الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
الإصدار 17.
وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي.
بداية الشريط الثاني.
نعم. نعم.
باب في طهارة الدجاجة وأشباهها تقع في البئر من طريق خالد بن سالم عن علي بن أبي طالب وأخرجه الخلال بإسناد صحيح.
هذا هو ما يؤثر إلا إذا تغير. نعم. الصحيح لا يؤثر. نعم. مثل العادية التي يحملها الناس فيما بينهم يتوضأوا فيها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء الكلف إناء فليرق، لأن غالب الأواني يتوضأ فيها الناس يحملوا بها بينهم صغيرة ولو لم يتغير، لأن الغالب أنه يؤثر فيه النجاسة، إذا صار قليل تؤثر فيه النجاسة. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم
توضأ
من إناء
في
أثر عجيب.
ما
يظهر
هذا؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما يحتاج الى الله صحته ولا صحبه، ولا معناه حجه انها لا الطاهر لا يؤثر، يكون اثر عجيب فيه او اثر ورق او سقط فيه فاكهه او سقط فيه تمره او سقط، وما باقي على حاله ما يؤثر. نعم. يزيل الانجاز ويرفع الاحجاز. نعم.
ما يؤخذ من الجواز غسل الميت بالماء والسدر، السدر يغير الماء ومع ذلك يطهر.
هو من الحجة غسل الحائض تغتسلها بماء وسدر، إذا اغتسلت أفضل لها بماء وسدر. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم بماء الدائم،
هذا سد الباب، سد باب التساهل، لأن إذا اغتسله يقدر على الناس، وقد يجتمع من غسلهم آثار أخرى من مني أو أشياء تتعلق بأجسادهم يقدرون على الناس، ما قال فهو نجس، إنما نهى حتى لا يقدرها الناس. نعم.
أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم.
وعلم كل هذا صحيح ليس بصريح في مراده. نعم. نعم.
وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم.
نعم.
وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور.
نعم.
لكن يكره الغسل في الماء الراكد
ولا لحديث الدائم، لحديث السابق لا يغسل هذا الماء الدائم هو جنوب. نعم.
ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره.
نعم.
بخلاف من عليه حدث أكبر فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء.
هذا لا يجوز أن يغتسل فيه، وإذا كان قليل لا يرفع الحدث، لكن إذا اغترف جعل باله ويغترف ويغتسل لا بأس، لكن لا يغتسل في وسط الحديث، لا يغتسل الماء لا يهجم، لأنه قد يقدره قد تقع منه نجاسة، ثم الناس يتقدرون إذا اغتسل فيه الناس. الشارع حكيم نهى عن ما فيه مضرة الناس وإيذاؤهم. نعم.
إذا انغمس فيه ما يرتفع حدثه.
نعم.
إذا انغمس الجنب في الماء
يرتفع الحدث على الصحيح
قليلا أو كثيرا،
إلا إذا كان يعني شيء يعني قد يقال إنها قليل جدا قد يقال في التوقف، ولا في الأصل الطهارة، لكنه يكون عاصي لا يجوز له ولكن يغتسل الماء الدائم وهو جنوب، ولكن يعم الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. مثل ما اهل البول لا يبولان لا، هو عاصي ولو بال فالماء طهور لكنه عاصي بالبول، وهكذا المغتسل غاسل عاصي بالاغتسال الماء الدائم ولكن لا يؤثر فيه من باب اولى.
صلى الله عليك. احمل
النهي
على التحريم او على الكراهه لانه لا ينجس. الاصل التحريم، هذا هو الاصل، لا يبول ولا يغتسل مع الدائم، الاصل التحريم. وسدا لباب التساهل وايذاء الناس. نعم.
او غبس فيه اي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر، نوى الغسل بذلك الغمس او لا. وكذا اذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم.
هذا هو الصواب، لا يجوز غمس حتى يغسلها ثلاثة، للنهي عن يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو غمسها فالماء طهور ما يتغير، أخطأه ولكن ما طهور، هذا هو الصواب، ما هو طاهر فقط بل طهور، طهور طاهر. فلو غمس في يده، فلو غمس يده غلطان أو ناسي له أن يتوضأ بالماء اللي في الإناء، يتوضأ به ويستغفر الله عما حصل من تقصيره.
ولا أثر لغمس.
نعم. نعم. عامي
عامدا
عامدا
يستغفر الله، يخشى عليه من الذنب، لأن الرسول نهى، الرسول نهى التحريم وأمر الأصل في المرأة والوجوب، فلا يجوز لها التساهل، لكن ما طهور ما يتغير. نعم.
ولا أثر لغمس.
نعم.
أين باتت يده؟
نعم.
العلة الموجودة أين باتت يده؟ لو علم أين باتت يده.
ولو نعم. النبي قد أطرق عليه الصلاة والسلام. نعم. باتت في النوم الليل. نعم. قال باتت. نعم. 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 متأكد ذلك يجب، الصواب أنه يجب، لأن الله قال فليغسل، والأصل الأمر الوجوب.
نوم النهار ما يعينه.
والحديث الآخر فلا يغمس، أنه أصل النهي التحريم، النهار أسهل، هو يغسل حتى من نوم النهار أو لا. نعم.
ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا إلى الكوع، ويستعمل هذا الماء.
والأصل أن لا يجوز الغمس حتى من كافر وغيره إذا كان في نوم الليل، ولكن الصواب لا يؤثر غمس يد النائم في النوم في الماء من مسلم أو كافر صغير أو كبير، الماء طهور، لكن إذا كان مكلف ليس له أن يغمس، الرسول نهى عن ذلك وأمره بأن يغسلها ثلاثا، لكن وجود النهي هنا خالف النهي ناسيا او عامدا لا يجعل الماء فاسدا، الماء باقي على طهوريته، مثل لو ارتسل فيه جنوب كثير او باقي على طهوريته، او وقعت في نجاسه ولم تغيره باقي على طهوريته.
ويستعمل هذا الماء ان لم يجد غيره ثم يتيمم.
يستعمله ولا يتيمم، الصواب لا يتيمم لانه طهور. ما في مدد هو بيجري، ما له مدد. أما اللي ما ده مدد ما يسمى راكب، اللي يصب فيه يعني جدول يصب فيه ما يسمى راكب، أو نهر يمشي أو وادي يمشي ما يسمى راكب. نعم. مستحب الله يغسل حتى من النهار، لكن مو مثل الليل، النبي نص على الليل، لكن إذا قام النوم النهار الأفضل له يغسلهما، الأفضل يغسلهما.
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان،
ولا ضعيف هذا لا يكفيه الغسل.
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه،
وهكذا
لأنه في معناه
إيش.
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي،
لا هذا نجس، لأن المذي نجس، نجسه المذي وهو ماء قليل، نجسه المذي. نعم. نعم.
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه،
هذا نجس إلا إذا كان قد غسل المذي وأزال المذي أول ثم غسل الأنثيين شيء طاهر، أما ما دام المذي موجود وباشره الماء فهذا ينجسه الماء قليل، لأن المذي نجس وهو من المذي طاهر، والمذي نجس والبول نجس، أما المذي طاهر على الصحيح.
لكن أحسن رأيك في أثر، أقول غسل به الذكر والأنثيان من أثر المذي، ما خرج ما فيه مذي.
نعم.
غسله من أثر المذي.
المقصود إذا كان المذي قد غسل سابقا ثم غسل خصيتين
نعم.
ولا أصابها مدي هذا طاهر ما فيش.
وإذا ما غسلها سابقا
ولو ما غسلها سابقا لأنه ما أصابها نجاسة. أما إذا أصابها نجاسة المدي فالماء الذي يباشرها ينجس بها وينجس بالذكر أيضا الذي فيه المدي كما ينجس بالبول لأن ماء قليل.
يعني إذا كان مستنجى خرج منه مدي ولم يستنج سابقا ثم غسله
ينجس الماء الذي صاب المدي الماء الذي صب المدي أصاب المدي وهو قليل صب في الإناء يراق لأنه باشره المدي.
وأما ما غسل به المدي فعلى ما يأتي.
نعم.
أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر.
إذا كان قد زالت النجاسة فالماء المنفصل طاهر وطهور أيضا على الصحيح لأن النجاسة قد زالت بغسلات السابقة فالماء الذي جاء بعد زوالها يعتبر طاهرا على قول الأصحاب وطهورا على الصحيح.
غسل
ذكره
وهو ليس فيه
نجاسه
واعتد غسل الماء
تقاطر
في الإناء هل ينجس؟
غسل من
بول ولا
شو؟
لا غسل بدون
نجاسه. وش غسل؟ نظافه يعني طهور ما طهور. اذا غسلت ثيابك وهي نظيفه او بدنك هو طهور اتروشت فالماء طهور ما جاء شيء نجس ولا يزيد طهوريه. نعم.
آخر غسلة زالت فيها نجاسة أحسن الله.
نعم.
آخر غسلة زالت فيها نجاسة الصواب أنه طاهر ولا طهور؟
نعم.
آخر غسلة زالت فيها النجاسة
نجس.
نجس.
نعم. هنا يقول ألا إذا كان زالت النجاسة قبل الغسلة الأخيرة غسلة اللي زالت فيها النجاسة وصارت ولا بقي فيها أثر هذه طاهرة. أما الغسل اللي في جزء من النجاسة هذا نجس. فإذا زالت النجاسة ولم يبقى لها أثر فالغسلات بعدها طاهرة.
إذا كان آخر غسلة زالت فيها النجاسة وانفصل غير متغير
غزالة النجاسة
فطاهر.
نعم.
أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر لأن المفصل بعض المتصل والمتصل.
نعم. إذا كان غزالة النجاسة نعم ما عاد بيجي في عين منها غزالت غزالت بغسالة السابقة
لا.
إذا كان غزالت بغسالة السابقة نعم واجب متعي أنا ما أمر بغسل الذكر والأنثيين من المذي. نعم. لا صح صار جاهل أو ناسي صح صلاته لما غسل الأنثيين صار جاهل أو ناسي صح صلاته. نعم. كما لو صلى في ثوب نجاسة ناسيا ولم يذكر إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة.
إذا غير جاهل يبطل.
وشو
إذا غير جاهل يبطل.
نعم. فعل عالم ذاكر تبطل مثل لو صب ثوب نجس أو بدن نجس وهو ذاكر عالم صبت صلاته. أما إذا كان ناسي أن في ثوب الشيء أو في بدن الشيء أو جاهل الحكم الشرعي صلاة صحيحة لأن النبي صلى في عليه وفيها أذى فلما أذنه جبرائيل بالأذى خلعهما واستمر في صلاته ولم يعيد أولها. نعم. لا بس يغسل طرف الذكر في البول يغسل طرف الذكر. نعم.
صلى
عليك حديث عبارة
المؤلف
صلى
عليك
إيه؟
أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها
منفصل
غير متغير فطاهر هل هذا
تقرب صحيح؟ نعم إذا كان ما في طهارة النجاسة زالت النجاسة قبل ذلك فلا بأس.
قال منفصل غير متغير.
نعم
فطاهر.
يعني ما في أثر النجاسة إذا كانت النجاسة قد ذهبت يسمونها طاهر والصواب أنها طهور وهم يسمونها طاهر. نعم.
نعم.
يقطع الصلاة ولا يخلع الثوب من ثاني يمكن خلعه ساعي ثوب من ثاني ولا غترة ينطلها ويصلي مثل ما خلع النبي عليه وتم الصلاة.
النوع الثالث النجس.
نعم.
النوع الثالث النجس.
نعم.
وهو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا وحكى ابن المنذر الإجماع عليه أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقات ولو جارية لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسوله الثالث النجس النوع الثاني من المياه ماء النجس وهو ما تغير بالنجاسة ريحا أو طعما أو لونا هذا ينجس بإجماع المسلمين إجماع العلم كما قال المنذر وغيره، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، إذا تغير بالنجاسة ريحا أو طعما أو لونا مطلقة نجس، إذا كان قلتين أو أقل من قلتين جميع أنواع الملة. أما إذا كان قليلا، أما إذا كانت النجاسة لم تغيره وهو قليل فإنه ينجس عند جمع من أهل العلم إذا كان أقل من قلتين. وقال آخرون لا ينجس كالقلتين، لأن المفهوم لا يعارض المنطوق، مفهوم معناه التحري، وأن ما كان ذو قلتين يتحرى فيه وينظر فيه وليس صريحا في النجاسة. وحديث إن الماء طهور لا ينجس شيء صريح فيقدم، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون وهو مذهب أهل المدينة مالك وأهل المدينة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا ولو كان دون قلتين، تقديما لمنطوق إن الماء طهور على مفهوم قلتين، لأن مفهوم قلتين ليس بصريح والصريح مقدم على المفاهيم المحتملة، إلا إذا كان يسيرا في الأواني الصغيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا شرب الكلب من الإناء قال أرقه، فإذا كان قليلا مباشرة النجاسة الإراقة أحوط كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا انفصل عن النجاسة الماء المنفصل عن النجاسة نجس مثله، لأن ما انفصل عن النجس نجس. نعم
متغيرا يشترط ان يكون متغير احسن الله.
لا والله غير متغير،
هو مفصل عن محل النجاسه يقول متغير
على النجاسه وهو قليل مثل هذا اليسير هذا مثل اللي في الاناء. نعم نعم
ولو ما تغير.
نعم 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 دون قلتين، لكن الذي يراق ما يكون في الاواني الصغيره اذا وقعت فيه النجاسه يراق كما امر النبي باراقه الاناء اللي ولقى فيه الكلب.
يعني ما يشترط التغير إذا كان قليل،
لا إذا كان صغير قليل عرفا كالأواني يشيلها الإنسان بيده حضارة وأشباهها.
صلى الله قوله فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا،
ولو جاريا هذا في مذهب أحمد وجماعة، وقول الصواب لا ينجس إلا بالتغير جاريا أو واقفا.
وإذا تغير نجس جاريا أو غير جاري
نجس. نعم جاري وغيره. لا لا يضر لا بأس، المياه التي في البراري تتغير بأوراق ودواري من الرياح والتراب لا يضر ولا يضرها، هي طاهرة هنا
أو قبل زوالها فنجس.
نعم
فمن فصل قبل السابعة نجس.
نعم
وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة.
إذا قلنا بالسبع والصواب لا يتغير بالسبع، فزال النجاسة ما يزيلها ولو ثلاث ولو أقل من السبع، التغيير بالسبع لا أصل له. نعم الحديث ضعيف، المقصود إزالة النجاسة بما تيسر، اثنتين أو ثلاثة أو أربعة ما هو لزم سبع، إذا زالت اثنتين أو ثلاثة كفى.
فما أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل السابعة نجس. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة.
نعم
ولو بعدها أو متغيرا.
من فصل أو النجاسة موجودة هو مثلها أو متغيرة هو مثلها. نعم
الله
إليكم،
إذا وقع لعاب الكلب على الثوب
ظهر الحديث يغسل سبع. نعم
صلى
الله عليك
الاستجمار بأقل من ثلاثة
أحجام ما يجزي، لابد من ثلاثة أكثر حتى يمكن المحل.
صلى الله عليك الاستجمار بالفاين.
نعم
الاستجمار بالفاين والتراب
أي حال، بالأحجار التراب بالورق الخشن بالمناديل الخشنة ثلاثة أكثر حتى يزيل الأذى يكفي.
المقصود إزالة النجاسة بأي شيء سواء ما
هذا المقصود، سواء بالحجر أو باللبن أو بالمناديل أو ما أشبه ما يكون له خشونة يزيل الأذى، فأخر ثلاثة فأخر حتى يزول الأذى يطيب المحل.
فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهور.
إذا كان ما نجس وغضي إلى ماء كثير حتى زالت النجاسة طهر، مثل إنسان مستنقع متغيب النجاسة فأوضي فيها ماء كثير أو جاء السيل الكثير فزال التقيم طهر، أو أوضي فيها ماء كثير أو نزح منه فبقي شيء كثير غير متغير زالت النجاسة.
لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعن ما اتصل به.
نعم.
غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس.
نعم.
أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح
طهر. نعم.
أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر.
نعم.
لزوال علة تنجسه وهي التغير.
لأن العلة زالت والتغير. نعم.
والمنزوح الذي زال مع نزح التغير طهور.
نعم.
إن لم تكن عين النجاسة به.
نعم.
وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان.
نعم. تجمع نجيس من هنا ومن هنا ثم أضيف إلى ماء كثير أو جاء سيل كثير فأزال التغير. نعم. نعم.
تراب يزيل النجاسة.
لا لا ما يزيل. نعم. إلا بالاستماع الخاص. نعم.
ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة.
نعم.
تنبيه محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو بزوال تغير ما يشق بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم.
وهذا قول ضعيف. إذا تمجس بالعذرة أو الماء بالبول لا بد أن يشق نزحه ما يكفي يعني يكون كثيرا. لا الصواب أنه إذا كان كثير هو طاهر ولو جاء فيه ولو نزل فيه بول أو غير ما دام لم يتغير فهو طاهر. هذا الصواب مطلق سواء بول أو غائط أو روث حمار أو روث بغل أو غير ذلك من أنواع النجاسة ما دام لم يغير الماء فهو طاهر في بئر أو نهر أو غير ذلك. نعم.
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أي طهارة شيء أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك.
هذا هو الأصل. إذا شك في نجاسة الماء فالأصل الطهارة أو شك في طهارته وهو نجس فالأصل النجاسة يعمل بالأصل إن نجسا أو شك هل تطهر أم لا يبقى على أصل إن كان طهور ثم شك هل أصابه نجاسة على الأصل طهور العبرة بالأصول.
ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته.
نعم.
لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه.
ولو ألقى في روث أو عظم شك في نجاسته فالأصل الطهارة حتى يعلم أنه متنجس بذلك. نعم. نعم.
وإن أخبره عادل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره.
هذا من باب الأخبار. إن خبر عادل يعني تراها هل ماء نجس وهو عادل وقع فيه نجاسة كذا هل إنا ترى صار فيه بول صار فيه يقبل بوله إذا كان عدل وعين السبب لأن قد يقول نجس وما يدري وش السبب بعض الناس مغفل.
يلزم الأخبار أحسن
عليك إذا علمت. نعم. إذا علمت المسلم أخو المسلم. نعم.
مياه المجال أحسن
عليك. نعم.
مياه المجال اللي ينقونها
الآن إذا نقيت أصلها الطهارة إذا نقيت سأل تغيرها طهرت. نعم.
أحيانا بارك الله فيك بعض المزارع التي تسقى المتنزهات التي تسقى بالماء النجس ثم يأتي فيجلس تنجس الرياض هل له أن يسأل عنها؟
إذا كانت قد نقيت المجاري لا يضر. أما إذا كان عرف أنها نجاسة ولا في الأصل طهارة إذا عرف أن هذا ما نجس يغسل ما أصابه أما إذا شك فالأصل طهارة.
سواء كانت التنقية بإضافة ماء أو بإضافة مواد.
نعم.
ماء المجاري إذا نقيت وأضيف إليها مواد بدون ماء مواد أزالت
إيه المقصود إذا زال تغيرها بريح طعم لون لأنها كثيرة مياه كثيرة إذا زال تغيرها الحمد لله. نعم.
ولو ما أضيف إليها ماء
مطلق. نعم.
أحسن الله إليك قد يستدل بالرائحة يأتي من بعيد ثم يشم هذا
الرائحة اللي ميفجر من النجاسة مصدر كان يكون حوله مسابل أو بيته الرائحة اللي جاءت من بعيد ما تضر إذا كانت النجاسة في وسطه.
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما.
إذا اشتبه الطهور بنجس تركهما وتيمم، إلا إذا كان النجس إذا أضيف أحدهما إلى الآخر لا يغيره هذا لا بأس، على الصحيح إنه طهور ما لم تغير النجاسة. نعم.
يخلطهما يجب عليه خلطهما.
نعم.
يجب عليه خلطهما.
خلطهما يتوضأ من هذا إذا كان النجاسة لا تغير. نعم. تحري ما لم حل، لا مسمى اثنين ما في تحري، لكن خلطهما والحمد لله إذا كان خلطهما لا يغير.
أحسن قول وألف ويعدل إلى التيمم إلا بيجد غيره.
هذا المقدم إلى الأصحاب الحنابلة يعدل. نعم. ثم إذا قلنا أن لا ينجس إلا بالتغير يخلطهما، فإذا لم يتغير من النجاسة فلا سوط طهارة، إن الماء طهور لا ينجس شيء.
إذا
كان
الطهور لم يتغير
النجاسة
الذي
اشتبه
فيه
هل يتوضأ؟
نعم.
هذا مقيد إذا كان دون قلتين يعني.
نعم إذا بلغ قلتين ما في كلام. نعم. طهور عند الجميع إلا أن يتغير، الكلام هذا كان دون قلتين هو محل البحث. الصواب أنه طاهر أيضا إذا لم يتغير. نعم.
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما.
نعم.
لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان ماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه.
نعم.
وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما.
نعم. إذا اشتبه مباح بمحرم تيمم وتركهما، مغصوب ماء مغصوب وماء سليم اشتبه عليه يترك. والأقرب الله أعلم في هذا أنها مثل سبيل النجاسة، يستعملهما ويطهر بالمباح وهو مضطر إلى استعمال المقصود، فيستعملهما ويصح الصلاة، وإذا جاء صاحب المقصود يعطيه القيمة، قيمة ماء إن كان طلب قيمة. والغالب لا مشح في هذا، الغالب الماء لا مشحة فيه، لكن لو قدر أن له مشاحة يعطيه قيمة. لا يتيمم عنده ماء سليم ولا فيه نجاسة تأثر عليه تنجس ثيابه وبدنه، الماء المغصوب هو النجس.
لكن لو لم يكن عنده إلا مغصوب فقط
لا يتيمم. نعم. ولا يستعمل. الله عليك، عفى
الله عنك، إذا كان الناس في البرية وصاحب غنم واضع يعني وايد للغنم ولم يكن موجودا محتاج للوقوف،
من هم
هؤلاء الجماعه؟ هل لهم ان يتوضاوا طبعا بدون اذن لصاحب الوايد هذا؟
وهم جماعة هل بيته يعني؟
لا في البر عفى الله عنك. البريه
اي
صاحب وايد واضع الغنم لكن ذهب للرعي ولا يعرف مكان واحتاج للوقوف.
لا ما لهم حق فيه، هذا ما مملوك ما لهم حق سيمون ما لهم حق، أو ما لهم حق يأخذون معه مثل المغصوب لا يستعمله.
حديث الناس شركاء في ثلاثة.
نعم.
حديث الناس شركاء في ثلاثة، الماء والكلو والنهر.
هذا الماء الذي هو محيوز، أما الماء المحيوز قال ملكه صاحبه، الماء يعني والكلام مثل ما الآبار العامة والسيول العامة
يعتبر فضل الماء، الرجل على فضل الماء
هذا هو مثله اللي على فضل الماء.
أما
المملوك لا.
صلى الله عليه. مثال لصفة الاشتباه المباح للمحرم. مثال لصفة اشتباه المباح للمحرم صفة مثال اللي قال صلى الله عليه
مثل الدجاج مباحة ودجاجة مغصوبة، مثل شاة مغصوبة وشاة هو تعرفها أنها مباحة لكن اشتبعت هذي والذي مثل ثوب محرم وثوب مباح، ثوب مصوب وثوب هم مصوب وما أشبه
هذا.
في الماء ماء مصوب وماء هم مصوب.
أحسن الله إليك.
نعم.
من قال إنه يتوضأ من الماء المغصوب ويأثم على الغصب؟
مثل ما تقدم الأقرب والله أعلم أنه إذا كان ماء مغصوب ماء مغصوب ماء هم مغصوب يتوضأ من الماء بالتحري لما هو مغصوب، لأن ما في نجاسة تؤثر عليه، وما الماء الموجود يكفي لصاحب إذا جاء يعطى إياه سواء هذا ولا هذا ما يضر، بخلاف النجاسة، النجاسة تؤذيه تطبع تنجس ثيابه تنجس بدنه، أما هذا ما ينجس.
أحسن الله إليك. لو كان عنده مال ماء مغصوب قد ذهب المغصوب منه، الماء موجود عنده لكن صاحب الماء الذي اغتصبه منه قد ذهب ولا يعرف مكانه،
والله أعلم أنه لا بأس يضمن قيمته ولا بأس إن شاء الله يشرب منه يضمن قيمته له
يتوضأ
منه. هذا هو الأقرب والله أعلم. نعم.
صلى الله إليك. إذا توضأ من المشترك
يعني المسلم أخو المسلم هذا ماء متيسر يستعمله ويستفيد منه ويعطي قيمته التي يعرف أنه يستحقها أو يزيده من أمر سهل.
صحة من تيمم بالمشتبه
ولم يتوضأ، ما صحة صلاته؟
إذا تيمم بالمشتبه بمحرم ما عنده ماء صحيح وما محرم، إذا تيمم وتركهما ما صحة صلاته؟
طهور نجس يعني؟ لا مشتبه
بمحرم
ها؟
ما صحة من تيمم
من
تركهما؟
إن شاء الله تصح يعني قول مشهور تصح إن شاء الله. نعم.
ومن توضأ بالمغصوب أحسن الله عليك هل تصح صلاته؟
إن شاء الله تصح تصح ويضمن يضمن هذا لأنه محتاج إليه، والغصب النهي عنه مو من أجل الصلاة، من أجل التعدي على مال الغير، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم، مثل الصلاة في ثوب مغصوب تصح مع الإثم بخلاف النجس، هذه أنا نهي عنه من أجل الصلاة من أجل العدوان على الغير، فإذا صلى في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب أو بماء مغصوب صحت، ولكنه يأثم في غصبه يأثم في الغصب ويعطي صاحب الغصب حقه ثوبه يعيده إليه ماء يعيده إليه وهكذا، هذا الصواب. إذا كان النهي لا لأجل الصلاة بل لأجل العدوان، فإذا صلى في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب أو ماء مغصوب صحت. نعم.
ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله،
إذا علم أنه نجس علم إخوانه يقول ترى نجس اتركه، هذا من باب المسلم أخو المسلم. نعم.
الله فيك. الآن مياه المجاري يشوفها واحد ما هي متغيرة، لو توضى الإنسان هو ما يعلم في حق مجاري من حق الزيارات
هذه ساعة المسعي فيه
واحد صافي ما فيها لا ريحة ولا طعم
تنظيفة، إذا زال تغيرها الحمد لله صحيح. نعم.
وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة.
إذا اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما، والصواب أنه ليس هناك طاهر كله طهور، ما الطاهر ما هنا من طاهر، عندنا قسم عن طهور ونجس هذا في الصواب كما تقدم، إذا اشتبه ما يضر توضأ من هذا ولا من هذا، وإن توضأ من هذا غرفة من هذا غرفة كما قالوا فلا بأس كله طيب، بخلاف الشيء الذي هو ما يسمى ماء العنب بالإضافة ماء الرمان هذا ما يتوضأ به ليس بماء، هذا ماء مقيد، وإنما الماء المطلق هو الماء ماء الأنهار ماء الآبار ماء المطر هذا الماء المطلق توضأ منه، والصواب أنه ليس عندنا إلا طاهر ونجس طهور ونجس، فالطاهر داخل في قسم الطهور.
إذا لا حاجة أحسن مالك إلا يأخذ غرفة وهذا غرفة
على هذا قول، إذا كان يعتقد هذا قول لا بأس طيب.
ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل.
نعم.
وصلى صلاة واحدة
يكفي صلاة واحدة. نعم.
قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه،
هذا صواب واضح،
فإن احتاج
يعني بغير خلاف إنه يجزي، ولكن لو توضأ من أحدهما صح على الصحيح، لأن عندنا أن الطاهر طهور هذا هو الصواب ما لم يتغير.
فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور ويتيمم ليحصل له اليقين،
الصواب لا يحتاج تيمم يتوضأ والحمد لله ويشرب من أحدهما هذا هو الصواب. نعم.
أسأل الله إليك، هل يجوز الإنسان يتوضأ من البرادات الموضوعة للشرب؟
لا لا لا، لا ينبغي له، إنها ما وضعت الوضوء، وضعت الشرب للمساجد، ليس له الوضوء منها. ولو احتاج يروح يدور ماء من جهة أخرى.
لو توضأ صحيح؟
والله اللي يصلي ما يصح، لأنه عدوان ظلم. نعم.
يصعب الخروج الى يعني خارج الحرم قد
تفوت
الصلاه، فبعض الناس يعني
يتوضا
من نفس البرادات.
لا لا، ما يتوضا، يخرج ولو فاتت الصلاه. نعم.
احسن الله
ما وضعت الوضوء، وضعت للشرب.
احسن الله اليك. ويذكر عن عمر الخطاب انه مره هو صاحب له بميزان فاصابه من الماء، وسال صاحب عمر عن هذا الماء هل هو طاهر طهور ام نجس، فقال عمر
للسلام
لا تخبرنا يا صاحب.
مشهور، هذا هو الأصل، الأصل السلامة، هذا مشهور، الأصل السلامة. نعم.
وإن اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبه ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب المحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين، فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت.
يشتبه ثياب نجسة أو محرمة بثياب طاهرة أو مباحة صلى في كل ثوب صلاة بعدد المحرم وعدد النجس، لكن أربع ثياب واحد منها نجس بثلاثة سليمة صلى أربع صلوات، صلى صلاتين، صلى ثلاثين، واحدة تقابل النجس وواحدة تقابل الثياب، والعكس وثلاثة ثياب نجسة وواحد سليم صلى أربعة حتى يوافق السليم. والصواب أنه يتحرى، والحمد لله الصواب أنه يتحرى ويكفي، يتحرى البعض أنه طاهر والحمد لله، هذا هو الصواب.
صلاة واحدة،
صلاة واحدة ويكفي بالتحلل.
من نسي صلاة من يوم، أحسن الله إليك،
يصلي صلاة واحدة بالتحري، إذا كان يعرف أنها رباعية، إن كان مشاك ذكر بعضها لم يصلي ثلاث، ثلاثية ثنائية ورباعية، لا شك فيها من الخمس، نية الفجر ونية المغرب ونية الرباعية، هذا الأقرب والله. إذا كان شك في خمس كلها، ثنائية بنية الفجر وثلاثية بنية المغرب ورباعية بنية الثلاث المعروفات الأخرى الظهر والعصر والعشاء حتى يؤدي اليقين.
من صلى في ثوب النجس ولم يعلم إلا بعد ما انتهى من الصلاة،
صلاة صحيح. إذا صلى في ثوب النجس ولم يعلم إلا بعد الصلاة أن عليه أن الثوب في نجاسة، الصلاة صحيحة، لأنه صلى في نعليه وفيها خبث، فلما أخبره جبرائيل خلعهما ولم يعد أول الصلاة عليه الصلاة والسلام، أو ناسي ما ناسيه فلم يذكر إلا بعد الصلاة، صلاة صحيحة.
سواء
كان الاصل
ولم
يقل شيئا. نعم، ما ذكر او العالم الا بعد الصلاه، صلاه صحيحه.
اذا شك
في الرباعيه
يصلي صلاه واحده.
نيه الفرض اللي عليه.
نيه غير
معينه. نيه الفرض اللي عليه. نعم. إن كان كثير لا تبطل الصلاة، كان خفيف يعفى عنه، رحمك الله، كان يسير يعفى عنه.
ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا.
نعم.
ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا.
الواجب عليه فإن الشيء طهير يقين يصلي في اليقين، ولكن لو صلى فيها الصحيح ما دام لم يجزم، أما إذا كان يتيقن فيها نجس لا يصلي فيها، يصلي في اليقين المعروف انها طاهره. اما ثياب لا يعرف فيها نجاسه لكن يشك فيها لا بس بس اصل الطهاره والحمد لله. اما اذا عرف ان فيها نجس ومعروف ان الثياب طاهر يقين يصلي في اليقين الحمد لله، يتجنب اللي فيه النجس.
وكذا حكم امكنه ضيقه.
نعم.
وكذا حكم امكنه ضيقه.
وهكذا امكنه ضيقه الصواب فيها تحرى، تحرى منها السليم ويصلي فيه. والحمد لله. وعندهم يصلي بعددها في كل محل من الصلاة، لكن الأقرب والأظهر وهو اللائق بالشريعة لا يكلف الله نفسا الا وسعها ومن يعرف من دين حرج الاحوط والاقرب بالتحري. الحمد لله.
هم يقولون يعني يصلي في كل مكان ضيق مره
لكن الصواب ان شاء الله
الثياب يعني.
الصواب التحري كالثياب متعدده صلي وحده وصلاه واحده وتكفي حتى في الأرض.
ويصلي في واسعه حيث شاء بلا تحر.
اذا كانت واسعه ما يحتاج تحري الاصل الطهاره صلاته صحيحه.
باب الانيه هي الاوعيه جمع اناء. لما ذكر الماء ذكر ظرفه. كل اناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهه غير جلد ادمي وعظمه فيحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله باب الانيه. لما ذكر المياه واحكامها ذكر الاواني والاوعيه بعدها. فالإناء جمع إناء وهو الوعاء الذي يكون فيه الطعام ويكون فيه الشراب ويكون فيه الحاجات. يقول رحمه كل إناء طاهر ولو ثمين سواء من حديد أو من خشب أو من حجر أو من تراب أو من غير ذلك كله طاهر يباحث كما معنى الأصل الإباحة جميع الأوعية. ولو أن ثمين ولو أن غالي إلا جلد الميتة شيء اللي ممنوع إلا جلد الآدمي وما يتعلق بالآدمي ده محترم. جلد الآدمي وما يكون من الآدمي محترم لا يستعمل ظاهره مسلما أو كافرا لا يتحد منه شيء. ويأتي ما يتعلق بجلد بيته إلا الذهب والفضة كما يأتي. نعم.
غير جلد آدمي وعظمه فيحرم.
نعم.
غير جلد آدمي وعظمه فيحرم.
تكلم حشي عليه جلد آدمي
عندي هناك غير جلد آدمي فيحرم لحرمته
بس.
انتهى فيروز
بس.
عاشة الشيخ عبد الرحمن أحسن الله إليه.
نعم.
قال لحرمته وكذا شعره ويستثنى المغصوب وليس بوارد على المصنف لأن استعماله مباح من حيث الجملة.
بحث يعني المغصوب بحث يعني. نعم. نعم.
إلا آنية ذهب أو فضة أو ومضبب بهما أو بأحدهما غير ما يأتي وكذا المموه والمطري والمطعم والمكفة بأحدهما فإنه يحرم استخدامهما لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
إلا أن الذهب الفضة والمضبب بهما والمموه والمطعم لأنها جاء النص بالنهي عنها فلا يجوز استعمالها بما فيها من الخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقراء. والنبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة أخرى لأنها من أواني الكفار ومن أدوات الكفار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في السهم الذهب والفضة ولا تشربوا فيها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عللها بأنها مشاربهم في الدنيا وما استعملهم في الدنيا فلا ينبغي أن يتشبه بهم لأنهم من طبيعتهم الكفر والضلال وعدم المبالاة. وفي ذلك سرف وخيلاء أيضا كما قال الشارع وغيره وكسر قلوب الفقراء لأن أواني الذهب تمتهن وهم بحاجة إلى النقود وما يسد حاجتهم. فالحاصل أن العمدة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة لإلهي النبي عنها صلى الله عليه وسلم. قول صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجه في بطن نار جهنم. فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا حتى الملاعق وحتى الأكواب البيالة والعجال لأنها أواني. نعم.
أحسن الله إليك. التعليل قول لما فيه من السرف والخيلاء وكسر مع الحديث علل لأنها لهم في الدنيا ولهم في الآخرة.
يعني كفار لا يحترمون شرعا ولا يبالون ليس عندهم تقييد بالشرع.
الشارع حسن الله علل بغير ما غير
علم غير العله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قلل بأنهم في الدنيا ومعنى سرف وخيلاء لأن الكفار لا يبالون فلا تسبب بهم في الإسراف والخيلاء. هذا مراد الفقهاء. الكفار لا يبالون فلا تكن مثلهم. نعم يعم هذا لأن هذا هو الغالب. الغالب الأكل والشرب والبقية مثل ذلك. قد يكون هذا اجتهادا منها رضي الله، والصواب خلاف ذلك. الصواب لا يستعمل ولو الجلجل ولو بيالة ولو فنجان ولو العقل كلها أواني.
مثلا
الله
إذا وضعها في إناء طعم الإناء بالفضة أو بالذهب
يأتي به. نعم
ولا يأكل فيه
يأتي به. نعم
استعمالهما في أكل وشرب وغيرهما ولو لأنثى
محرم على الجميع الذكور وإناء. نعم
لعموم الأخبار وعدم المخصص
لأن الأخبار عامة الرسول نهى عنها وعمم عليه الصلاة والسلام. قال الذي يشرب في إناء إنما يجرد بطنه رجحا يعمر الذكور والإناء وإنما أبيح للإناث تحلي تحلي بالذهب والفضة قلائد خواتم تحلي أما اتخاذ أواني لا لا للذكور ولا للإناء. وهكذا ما يتعلق بالخواتم يستثنى من الفضة خاتم الفضة للرجل لا بأس به لكن الأواني عامة إنه يعني الأواني عامة للذكور وإناء سواء أواني صغيرة أو كبيرة. نعم نعم
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
وإنما أبيح التحلي للنساء وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.
أبيح التحلي بالذهب والفضة لحاجتهن إلى التزين تجمل للزوج. والأواني ليس من التجمل الأواني سرف وخيلة ليس لها شأن في التجمل.
وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمصعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه.
يعني الحق لها بالأواني الأدوات كونها مدخنة كونها آلة مصعط صعط منه يعني فيه الصعود أو غير ذلك أو سكين كلها ملحقة بالأواني. نعم
أحسن الله إليك. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز الاكتحال بميل الذهب والفضة.
نعم
قول شيخ الإسلام أنه يجوز الاكتحال بميل الذهب والفضة.
إيه
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز للإنسان أن يكتحل بالميل من الذهب أو الفضة لأنه حاجة.
أسهب يقوله غيره لأنه ما يسمى إله يعني ليس من الأواني لكن ترك أحوال تكون الإنسان يحتاط في السامع غير ذلك أولى وأحسن. هذا مستنى لأنه يعني ضرورة الحاجة نستعمل الفضة فأنتنا عليه بعد الله النبي في الذهب لضرورة. نعم ولهم أواني ولهم أواني. نعم لو ما وجد ما إلا في عينة ما وجد إلا عينة ذهب أو فضة يموت ما يموت يشرب. لو ما وجد إلا عينة ذهب يغرف به أو عينة فضة يغرف بها حتى يشرب. نعم ما ينبغي استعماله. ينبغي المباح في هذا خاتم الفضة
السنة
خاتم الفضة
اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره.
نعم
اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره
ترك أحوط ترك سن الذهب أحوط ويستعمل سنون من هنا مواد أخرى يتخذ منها السنون غير الذهب لكن لو اضطر إليه ما بالضرورة. جاء بعض الصحابة ربطوا أسنانهم بالذهب للضرورة. في سنادة مقالب فيه من يظهر أنه وإن كان ظاهر سنادة لكنه فيما يظهر أنه شاهد مخالف للحديث الصحيح رواه أبو داود ومثله شاهد مخالف للأحاديث الصحيحة.
قال الكراهة أو للتحريم اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره.
نعم.
اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره قبل الكراهة أو
نعم.
التحريم. اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره.
اللي يظهر لي ما ينبغي اتخاذ سن الذهب مع وجود ما يغني عنه.
كراهة والتحريم.
والأقرب لأنه ليس بحلية للنساء وليس بضرورة، فلا يتخذه النساء إلا عند الحاجة، هذا أحوط. أما إذا احتاج إليه ما وجد سن غيره، وقد يقابل جواز لأن الصحابة ربطوا أسنانهم بالذهب، لكن يكون يحتاط لدينه إذا تيسر له سن من غير الذهب يكون أحوط وأولى. نعم. بلاتين مو بذهب ولا لا بأس. نعم. تركها أحوط لأنه مو من حلي مو من باب التحلي، وأنا تستعمل أسنان غير الذهب وأحوط إذا تيسر هو أحوط من باب الحلي، لأن السن ليس من التجمد، أسنان للعجز والقطع والحاجات الأخرى. لا بأس، الحكم هو يضرب الذهب والفضة فقط. نعم.
وتصح الطهارة منها أي من
الحديث.
وتصح الطهارة منها.
نعم. تصح الطهارة. لو توضأ صحت، لكن ما يجوز استعمالها. ولكن لو توضأ صحت الطهارة. مع أنه لا يجوز استعمالها. نعم.
أي من الآنية. وكذا الطهارة بها وفيها وإليها.
نعم.
وكذا آنية مغصوبة.
كذا آنية مغصوبة تصح الطهارة منها وإن كان لا يجوز استعمالها. لأن النهي مو لأجل الوضوء، النهي لأجل استعمال المحرم، ليس لك أن تغصب المال، لكن الطهارة صحية لو توضأ في إناء مغصوب أو إناء ذهب وبيض صحت الطهارة مع الإثم.
إلا ضبة يسيرة
مثل الأرض المغصوبة الصحيح، لو صلى فيها صحت الصلاة مع الإثم، أو ثوب مغصوب صحت الصلاة مع الإثم، أو سكين مغصوبة صحة الذبيحة بها مع الإثم. نعم.
إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة.
الضبة اليسيرة يعفى عليها، لكن من فضة لا ذهب، لأن أنس رضي الله عنه روى أن قدحا من كسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري في الصحيح. إذا كان شعب في القدح وجعل فيه شيء من الفضة يسير لا بأس، لهذا الحديث الصحيح. نعم.
لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها.
لحاجة مثل انصداع المدح وانشلاخه يربطه بالفضة لا بأس، ويربطه بغيرها بحسب.
لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا.
نعم، لأنه الأصل مضبب الذهب ممنوع، لأن أواني الذهب وما ضب من الذهب ممنوع، إنما جاز في ضبة الفضة خاصة لوجود النص.
حديث معاوية
لا ما حديث مجمل ما هو باطل، حديث يرد إلى المحكم. نعم.
وكذا المضبب بفضة لغير حاجة.
نعم.
أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة،
كله ممنوع لأن لا حاجة إلى ذلك، إنما تجوز الضبة للحاجة من الفضة خاصة اليسيرة.
أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة
لا يجوز هذا، لا بد تكون ضبة يسيرة اختصار النص.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه من ذلك فإنما يجوز
جرجو
فيه
شيء
من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني.
رواه الدارقطني بإسناد حسن رحمه الله. وهكذا حديث أم سلمة يقول صلى الله عليه وسلم الذي يجرجر الذي يشرب في نار الفضة إنما يجرجر في نار جهنم، رواه الشيخان وهذا لفظ مسلم. ورواه الشيخان بلفظ الذهب بلفظ الفضة، وإذا كان بلفظ الفضة من باب أولى لفظ الذهب كما رواه مسلم، فلا يجوز لا من الذهب ولا من الفضة. نعم.
أحسن الله إليك. زيادة
أو إناء فيه شيء من ذلك.
لا بأس أبراها الدار قضي بسان جيد. وهذا يدل على تحريم الضبة إلا ما استثناه الشرع في قدح النبي صلى الله عليه وسلم.
الإسناد عند
الدار قضي ضعيف. نعم. لا بأس بأس بأس. نعم. نعم.
وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة لأنها استعمالا للفضة.
الأمر في هذا سهل. تكره مباشرتها لغير حاجة الأمر فيها سهل. يعني الضبة التي في قدح يكون يشرب من الجهة الأخرى لما فيها ضبة يكون أحسن بعدا عن الشيء المنهي عنه في الأصل. وهذا أمره واسع ما دام مبيحة سلم منها أو من جهة أخرى الأمر واسع. نعم.
فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره.
نعم. الكراهة لا حرج في ذلك. لا كراهة لم تقم بحث فلا كراهة.
وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها.
نعم.
وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها.
نعم.
ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس.
نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزالة مشركة.
نعم.
متفق عليه.
نعم.
وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم في السراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة.
تباح آنية الكفار وثيابهم مطلقة إذا لم يعلم بها نجاسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أوانيهم توضأ من مزالة امرأة مشركة وقال لما سألوه عن آنية الكفار قال إن لم تجد غيرها فاغسلوها وكله بها فإذا كانت فيها أثر حمر أو ميتة تغسل والحمد لله استعمل أوانيهم. وهكذا ثيابهم لا حرج فيها إلا أن يعلم فيها نجاسة فالأصل الطهارة. الأصل الطهارة في الأواني والملابس إلا أن تعلم النجاسة. نعم.
لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
نعم.
وكذا ما صبغوه أو نسجوه.
وهكذا ما صبغوه أو نسجوه وهكذا حصرهم وبسطهم وغيرها أصل فيها الطهارة. نعم.
وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم
هذا الأصل أصل الطهارة لكن إذا غسلها احتياط حسن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لم تجد غيرها فاغسلها وكلوا فيها من باب الاحتياط. قد يشرب فيها الخمر قد يكون فيها الميتة فالمقصود أنه إذا استعملها لا حرج رسول الطهارة وإن غسلها فهذا هو الأحسن والأفضل. الجمهور يراه نجس ثم لم يكن نجس هو حرام يغسل أثاره والجمهور على أنه نجس. أكثرون من أهل العلم على أنه نجس. نعم.
وبدن الكافر طاهر
الأصل في بدن الكافر أنه طاهر هذا الأصل إلا أن تعلم نجاسة أن تعلم أنه تلطخ من نجاسة وإلا في الأصل بدنه طاهر. لو مس جسده رجله أو يده وهي رطبة على أصل الطهارة أتون يديه نجسة فغسل مو لازم. نعم.
وكذا طعامه وماءه
وهكذا طعامه وماءه لصفه الطهارة إلا أن تعلم نجاسته غير الميتة طعامه مثل الفاكهة مثل غيرها. أما ذبيحته فيها التفصيل كان كتابي فهي طاهرة وإن كان وثني لا ذبيحة. نعم.
لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم
لأنها مظنة النجاسة ثياب الحائض والنفساء والمرضع مظنة النجاسة والأصل الطهارة لكن إذا غسلها يكون أحوط. وهكذا من يعرف التلطف بالنجاسات من الكفرة يكون يغسل الثياب حتى لا يصلي إلا في ثوب مطمئن إليه يكون أحسن من بعد دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاء كلحمه ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترا دباغ ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله، في يابس لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة، مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، فلا يصح بيعه، ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس. ولبنها أي لبن الميتة،
ولا يضر الجلد الميتة بالدباغ، هذا مسألة خلاف بين أهل العلم. الحديث عبد الله بن عكيم قال جعلنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم في أنتماك في جلد الميتة في أعتاكم كتابي هذا فلا تجدون بإهاب ولا عصب. قالوا هذا ناسخ، ولكن حديث مضطرب وضعيف، والصواب أن جلد الميتة يطرق بالدباغ، هذا هو الصواب إذا كان مأكل اللحم. لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ عليها فقد طهر، وفي اللفظ الاخر ايما يهاب دبغ فقد طهر. حديث ميمونه لما راى صلى الله عليه وسلم شاة مميته قال هل اخذت اهابها فدبغتموه؟ قالوا انها ميته، قالوا طهرها الماء وقرا. والاحاديث هذا صحيح كثيره كلها تدل على طهاره جلد ميته بالدباغ. وهل يلحق بذلك إذا كانت الميتة غير حل كالهل لأنها طاهرة في الحياة، والحمار على قول بطهارة في الحياة، والبغل هل يلحق بذلك؟ على قولين، أحدهما يلحق هذا بالزكاة، وبعض أهل العلم يرى جميع الجلود كلها تصب الزكاة، حتى جلد الكلب وجلد الخنزير كلها يأخذ بالعموم إذا دبغ عليها فقد طهر. والأرجح والله أعلم أنها لا تؤثر الزكاة إلا في جلد ما كل لحم، هذا هو الأصل، كما في الحديث زكاة العديم دماغه، والرسول قال هذا في الشاة ونحوها من المأكولات. أما كونه يصلح الخنزير ويأخذ جلده الدبغة أو الكلب هذا خلاف ما يرضى من الشرع. والأقرب والله أعلم أن الدباغ إنما يؤثر فيما تؤثر فيه الزكاة، فأصل الشاة حل لنا، البعير حل لنا، البقرة حل لنا، فلما نجست بالموت يطهر هذه النجاسة الدباغ. أما شيء محرم في الحياة من حمار أو قط أو سبع أو ذئب أو هذا يقتضي الدباغ، هذا هو الأرجح والأقرب في هذه المسألة. ولهذا نهى النبي عن جلود السباع وعن افتراشها، فالأرجح في هذه المسائل أن الدباغ إنما يؤثر في جلد الميتة المأكولة، والصحيح أنه يطهره، يستعمل في اليابس والرطب، متى دبغ يستعمل في الرطب وفي اليابس، هذا هو الصواب. نعم. ترك ما أحوى إلى تيسر غيرها فهو أحوى خروجا من الخلاف. نعم.
ولا ولبنها.
نعم.
يقول بعض من النهي عن السباع لأجل تشبه.
نعم.
ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة.
كل أجزائها نجسة الميتة، سواء كان رأسا أو رجلا أو لبنا أو شحما كلها ميتة. حرمت عليه ميتة يعم جميع أجزائها إلا الشعر والريش، هذا لا تدخله الحياة على الصحيح، ولا يتأثر به الحيوان، قطو الشعر قطو الريش ما تدخله الحياة، فإذا انتفع به فلا بأس، هذا هو الصواب. نعم.
فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه.
نعم.
كصوف ووبر وريش من طاهر في حياة.
نعم.
فلا ينجس بموت فيجوز استعماله
لأنه لا تحله الحياة. نعم.
ولا ينجس باطن بيضة مأفول صلب قشرها بموت الطائر.
ولا ينجس باطن بيضة صلب قشرها بموت الطائر، هذا فيه نظر، يقولون لأن قشرها يحول بينها وبين تعثر به الجسم الميت، ولكن قد يقال انها جزء منه، جزء من الطائر الميت، فلما حرم الموت فالبيضة كجزء منه الا اذا خرجت قبل موته، هذه البيضة منه قبل موته كالحمامة الدجاجة. اما اذا مات واستخرجوها منه بعد الموت فلحظة تحرمها لانها جزء من الميت قد تأثرت بأجزائه، فالأولى تركها وأحفظ تركها. نعم.
عظم الميت أحسن له.
العظم قد يتأثر بما يدخل فيه من دهنها ومن غيرها، تركه أولى، وإن قبحه بعض أهل العلم لكن تركه أولى، لأنه قد يتأثر بما يدخل فيه من شحمها ومن دهنها.
سلام عليه. قوله وجعلوا المصران والكرش قوله وجعلوا المصران والكرش وترندبا
مع النظر أو مع النظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال دباء يدعو في الطهر والدباء معروف والباقي لا يستعمل إلا إذا كانت مدبوعة. نعم. بعضها لم يرخص فيه لأنه ما تحلوه الحياة ويستعمل في فائدة، ولهذا يستعمله كلمة العلم يقول بجواز يقول قوي، لأنه أولا في تحريم النظر من جهة كونه ما تحلوه الحياة، وثانيا يستفاد من فوائد كبيرة هذا النام، يقول بجواز لأنه ما تحلوه الحياة ويستفاد من فوائد جمة وهو بعيد ليس بعيد. نعم.
مجرد جعل النصران وتر هذا
نعم.
يقول مقام الدباع قول مالك.
نعم.
مجرد جعل النصران وتر
قول ما عندي في توقف كون دباع غلة كون جعل الجد أوتار دباع ما يكفي، الله لابد من الدباع، الرسول قال دباع الجمال الطهور، الدباع معروف كون يقطع ويجعل أحذية أو يجعل أوتار أو يجعل كذا من غير دباغ ظاهر النص المنع.
لكن أحسن الله عليك، المصران والكرش ما يقال إن هذه من داخل الحيوان ما يدخلها دباغ ولا
هذه ما تحرم كلية
باقي على التحريف،
باقي على التحريف المقصود الجلد بس اللي كان في الجلد، أما الكرش والمصران محرمة ميتة.
هو يقول وجعلوا المصران والكرش وترى الدباء،
لا هذا غلط ليس بشيء، كله حرم ولا يهم مع الدباء، الدباء الجلد خاصة.
وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة،
ما أبين من الحيوان وحيه كميتته، لقول صلى الله عليه وسلم ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت، فإذا قطعت الألية من الخروف هي ميتة، أو قطعت أذنه هي ميتة. أما إذا كان مباح ميتته كالجراد والسمك ما يقطع منه مثل أصله حي ميت حل، فما يقطع من السمكة وهي حية فهو ميت حلال كميتتها، والجراد كذلك ميت حي حل حيا وميتا.
صلى الله عليه وسلم ما قطع من الصيد.
نعم.
أقول ما قطع من الصيد أحسن الله إليك.
ميتا مثل غيره. ما قطع من الصيد مثل ما قطع من الشاة. إلا إذا كان سيموت قطعه الكلب فمات أو قطعته السلاح فمات فهو أجزاء كلها حل. لأن مات بسبب قطع، ضربه السهم فقطع رجله ومات، ضربه الكلب بأنيابه وقطع رجله وأذنه ومات، طول كل حال، لأن هذا قطع وسبب موته، هذا قطع اللي جراه وسبب موته، بخلاف ما قطع وهو حي بزي حي، قطعته بزي حيا، قطعت رجله بقي حيا، هذا يكون ميتا.
فما قطع من السمك.
نعم. نعم.
فما قطع من السمك طاهر
لأن أصله طاهر.
وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة، وتأتي في الصيد إن شاء الله تعالى.
المسك هذا يخرج من أنواع من غزلان، المسك لا بأس به، خلقة مثل ما يخرج اللبن، اللبن طاهر، وهكذا المسك. والطريدة تأتي إذا لحقوها ورموها وتقطعت تحل، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الجمل الشارد لما رماه بسهم قال ما ندى عليكم فاصنعوا بها كذا، إذا شرد البعير أو الخروف وضربوه الحقوا رموه حتى حبسوه حتى تقطع من الشحن، لأن هذا هذه ذكاة كالصيد لما ند لما شرد يرمى، فإذا قتل بالرمي حل وإن تقطع لأنها هذا طريق ذكاة.
صلى الله عليه وسلم. مسك بارك الله المسك وفارته أحسن الله إليك.
نعم
المسك وفارته وغير مسك.
نعم
فأرة مسك
يعني لا شيء يخرج من بعض الحيوانات يكون لها مادة تخرج من جهة من جهاته، مثل ما يخرج اللبن من الإضاء يؤخذ المسك طاهر.
والفأرة فأرة يعني وعاءه
أحسن الله إليك. الصيد حفظك الله ضربه فانقطعت يده ثم شرد وبعد ساعة وجدوه ميتا، يأكلون القطعة ولا يتركونها؟
أي نعم تبعا هي ساموته
لكن بانت وهي حي وبقي ساعة نعم. كاملة وما يدرون أين ذهب،
فما ما يدرون لا ما يأكلونها، وإذا علموا أن مات بسببها هذه ذاك عاشق.
أحسن الله إليك.
اللهم اهده لا تأكل هزاك الله خير.
باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى، والاستنجاء إزالة خارج من السبيلين بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه، ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. يقول رحمه الله: باب الاستنجاء. الاستنجاء هو إزالة الأذى من بول وغائط بالماء أو بالحجر، أخذ من نجوت الشجرة قطعتها، لأن الماء يقطع أثر البول والغائط، وهكذا الاستجمار يقطع حكما على قول من قال لا يطهر، والقول الثاني أن الاستجمار يطهر كالماء، ويقطعه أيضا كما يقطعه الماء على الصحيح، كما في الحديث أن رسول الله يستنجى بعظم العرف قال إنهما لا يطهران، ولهذا لو علق عليه ما ضره ذلك، استجمر الاستجمار الشرعي فلا حكم الطاهر كالماء. هذا هو الصواب، يستنجى بالحجارة ونحوها على وجه الشرعي ثلاث مرات أكثر حتى أزال الأذى، فللمحل حكم الطهارة، وليس له أن يتوضح حتى ينتهي من الاستنجاء، لأنه شرط تقريبه يقول يسر تغسل الزكاة ثم توضأ. نعم.
أحسن الله إليك. الطين المخمر هذا بالماء.
نعم.
الطين المخمر بالماء.
الطين. إذا كان يابس هو لبن، يصير لبن.
مثل اللبن.
والتراب كذلك مثل اللبن. إذا استنجى بالتراب أو باللبن أو بالمناديل أو غيرها كفى كما يأتي إن شاء الله. نعم.
من قال لا يطهر أحسن الله إليك.
نعم.
شبهة من قال لا يطهر الاستجمار.
يعني له حكم الطهارة. هذا لو علق تنجس.
إيه.
لكن قول ضعيف. نعم.
يعني طهارة حكما يعني.
له طهارة حكما. إيه.
وليس
لفظ
ثم ثابتة.
نعم.
لفظ ثم
لا
ثابتة
ولا فيها ضعف. نعم. أصير ثم يعني قبل. نعم. 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 جاء هذا وهذا. نعم.
يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله.
يقال خلاء بالمد. نعم. وهو المحل المعد لقضاء الحاجة يقول قال خلاء، لأن العادة أنها خالي من الناس، لأن كشف العورات يحتاج إلى هذا. نعم. نعم.
نعم. أصل مأخذ من الخلاء من البرية يعني.
ما في أحد يعني خالي. نعم.
لحديث علي رضي الله عنه: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيس أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض: وهو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي: هو بضم الباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم.
وهذا السنة عند دخول القلاء يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ثبت في الصحيحين النبي كان يقول هذا عند دخول الخلاء، إذا أراد دخول الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بسم الله في سند بعض الضعف، لكن تعضده الأدلة العامة عند في بدء الأمور تسمية، ولا سيما عند هذا المقام.
إذا نسي يقوله حينما
يدخل
داخل
لا نسي سقط، لا يقوله عند الداخل نسي سقط. نعم.
والصلاة
عندي أنا
قبل
دخول. لهذه الرواية الأخرى إلى البخاري إذا أراد أن يدخل معلقة. نعم. يقول عند الدخول. نعم.
واقتصر المصنف على ذلك تبع للمحرر والفروع وغيرهما. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبع للمقنع وغيره: الرجس النجس الشيطان الرجيم. لحديث أبي أمامة رضي الله عنه: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم.
هذا مزيد التعود من الرجس النجس من إتباع الشيطان الرجيم، هذا من باب مزيد التعود. قال أهل الحشي شارف
يا رشاد الرحمن عندي حاسد العنقري ما أتكلم عنه. عاشية الشيخ عبد الرحمن قال: رواه ابن ماجه واقتصر عليه في الوجيز وجمع بين الخبرين في المقنع والمنتهى وغيرهما.
بس
نعم.
نعم.
أخرج ابن ماجه الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. الطبراني في الكبير في الدعاء من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: البوصيري هذا إسناد ضعيف. وقال ابن حبان: إذا اجتمع بإسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم فذاك مما عدلته أيديهم. انظر في بحث بن
زحر. علي بن يزيد أضعف جدا، عبيد الله ضعيف لكنه أحسن من علي بن يزيد. ثم القاسم بن عبد الرحمن هي فهو عن الثقة لا بأس به. حديث ضعيف. نعم.
يعني زيادة الرجس النجس
وداخل المعنى داخل في الخبث والخبائث. معنى داخل في الخبث والخبائث. نعم.
فلا يشفع الزيادة هذه أحسن. نعم. ما تشفع الزيادة الرجس النجس.
نعم.
ما تشرع هذه الزيادة على هذا.
في الحديث في أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. نعم. لأن رواية علي بن يزيد ساقطة جدا، وعبيد الله بن زحر ضعيف لكن علي أضعف جدا. نعم.
التسمية عند الوضوء داخل الحمام مستثنى.
إذا دعت الحاجة إلى ذلك ما تيسر له الوضوء خارج الحمام يسمي عنده عند بدء الوضوء مستثنى. نعم. إذا الحاجة تجيب ترى. نعم.
عشان الله إليك لفظه في ابن ماجه: الرجس النجس الخبيث.
باب الإتباع.
الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
نعم. من باب الإتباع. نعم. نعم. نعم.
يعني ما تشرع هذه الزيادة
بهذا السؤال إن وجد سند آخر صحيح ولا الأصل عدم شرعيته يعني. يكفي اللهم إنا من الخبث والخبائث. نعم.
وزيادة بسم الله.
نعم.
قبله
بسم الله هذا أخذ من العموم لا بأس من العموم عمومات الأدلة. ايش وينك انا وين كان شو
قال قول بسم الله اللهم
من عزاله؟ من عزاله حاوي؟ عندك؟ عندك؟
لا.
نعم؟ نعم. معك؟ شيل. نعم؟
أقول يبحث عنه السبب.
إن شاء الله. نعم. لا هو الأصل أيضاً عمومات من بدء الأشياء من بدء المهمات تسمي دخول البيت دخول الخلاء هذه عمومات واحدة. نعم. وإذا جاء به سند آخر من باب التأكيد. نعم. نعم. غفرانك يقول غفرانك كما يأتي إن شاء الله. نعم. يقول غفرانك عند الخروج. نعم.
ايه
على حديث ايه
حديث
علي بن ابي طالب. ايه وين هو؟
قال ولا ادري ما
يوجد ذلك. وين هو الحديث؟ اين هو؟ وين من رواه؟
رواه ابن
ماجه
والترمذي
وضعفه.
قال ولا ادري ما يوجد ذلك لان جميع ما في سنده غير مقرون عليه.
يوعد عندك الماجه
هذا
السند؟
لا هذا
ابن
ماجه
غير
موجود.
وقد روى العمري هذا الحديث.
العمري؟
نعم. من طريق عبد العزيز بن مختار عن عبد العزيز بن صهيب في لفظ الامر. قال اذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث واسناده على شرط مسلم. وفي زياده التسميه
ولا قرأ
في غير هذه
الروايه. هذا حافظ؟
هذا
حافظ؟ هذا حافظ؟
نعم.
وإسناده
على
شرط
مسلم.
وقد رواه
ايش؟ وقد رواه
العمري. العمري كذا؟
وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن مختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الامر فقال اذا دخلتم
الخلف. هذا ما بين خرجه. والعمري شخصان، عمري عبد الله رئيس وعبيد الله ثقه. كلهم يقال لها العمري.
حسن الله إليك. العمري هذا مترجم في طبقات الحفاظ غير الثقة وغير الضعيف.
يراجع السند. يراجع السند. نعم.
الحديث هذا حسن الله إليك رواه الترمذي في موضع يعني قد يخفى.
يراجع السند. يراجع السند. نعم. تجيبه ولا أحد الإخوان يجيب.
نعم. ذكر الترمذي هذا حديث في آخر كتاب الصلاة.
يراجع سنده إن شاء الله. أحدهم يعتني ومخرجه. نعم.
ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحو غفرانك. أي أسألك غفرانك من الغفر وهو السبب. لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء.
لحديث.
لحديث أنس.
عندي عائشة. غلط.
عندي أنس.
لحديث عائشة غلط.
لحديث عائشة رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك.
وهذا الحديث صحيح رواه خمسة إسناد جيد. نعم.
ويؤخذ من هذا الاستغفار أنه
غفرانك معناه أسألك غفرانك، مصدر معناه المغفرة، طلب المغفرة.
والاستغفار
مثل رحمتك إحسانك يعني ارحمني احسنك. وإذا قال اللهم اغفر لي معنى واحد، لكن غفرانك يقول ما قاله النبي أفضل.
ليس من الغفر هو الشكر للاستغفار.
كل واحد غفرانك كذلك. معنى واحد. كل اللي يستعمل لفظ النبي افضل. نعم. نعم.
رواه الترمذي وحسنه. وسن له ايضا ان يقول.
رواه ابو داود واحمد وابن ماجه والنسائي كل بسنه. نعم. رواه خمسه كما قال الحافظ البلوغ رحمه الله. نعم.
سند احسن الله.
لا باس به جيد.
وسن له ايضا ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. لما روى ابن ماجه عن انس رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
الحديث ضعيف لكن إذا قاله أن الحمد لله فلا بأس. لا على أنه مستحب في هذا المقام لكنه حمد لا يقوم بالله جل وعلا. إذا قاله على سبيل الثناء على الله والشكر لله على زوال الأذى طيب. ولكن الحديث سنده ضعيف. نعم.
الله إليك في الحاشية. قالوا رواه النسائي وابن السني عن أبي ذر وقال الحافظ سنده حسن. تحسين هذا
في نظر المعروف أنه ضعيف الإسناد. نعم.
ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا.
لا نكتب روايات قد مع الحديث مع الحديث السابق حديث التسمية. نعم
أقول جمعت هذا في القراءة القراءة الخاصة بالأذكار.
أي طيب
مجموع كامل
إن شاء الله. نعم
ويستحب له
تقدم إذا قلنا الحديث يجمع الحديث مهم خاص بالمن يقال له من أحب يجمع كذلك حديث إذا خرج من غير الحمد لله الذي أذهب عني الدعاء يعني من أحب يتبع طرق أجله واحد منكم
في
هذا التعليق هذه قاعدة يقول فلان يجمع مو معناه خاص به من جمع أجله الله من جمع الحديث هذا الله بالتعاون به والتقوى. نعم نعم
وقال
الدار القطني
حديث غير محفوظ وهو عن
أبي
ذر موقوفا أصح.
هذا هو المعرفة لكن كل يعلم يدعي شيء يخاف يخفى عليها شيء إذا جمعت الطرق يتبين صحيح وهذا أو هذا. نعم نعم
هو
أشبه بالموقوف لا هذا فيه الحمد لله والثناء عليه للرأي في مجال لأن خروج الإنسان من الغائب نعمة عظيمة وأن الله خرج منها الأذى فيحمد الله ويثنى عليه سبحانه وتعالى وجهه ظاهر لأن كونه يقع مستحب لا بد من دليل. نعم نعم
ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من موضع الأذى.
نعم عند دخوله يقدم اليسرى وعند الخروج يقدم اليمنى كما في المسجد عند الدخول يقدم اليمنى وعند الخروج يقدم اليسرى عكس هذه عند الدخول لأن يعني محل أذى يقدم اليسرى عند الخروج أحسن يقدم اليمنى. نعم من الحمام خروجه من الحمام محل الأذى. نعم
ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وكف
اليسرى كنا عند لبس النعل والمنزل قدم اليمنى النبي صلى الله عليه وسلم قال ينتهى احد فلا يبدا باليمين واذا خلع فلا يبدا بالسماء هكذا الخف هكذا السراويل كل شيء له يمنى ويسرى يبدا باليمين في البدء وفي الخلع يبدا باليسار وهكذا دخول المنزل يبدا باليمين واليسار في الخروج. نعم والمسجد كذلك يبدا باليمين وفي الخروج باليسار. نعم
دخول
منزل اليمين هل هو جاب حديث المرفوع؟ الله يهديك. نعم. اليمين دخول منزل
هل هو جاب حديث
المرفوع؟ لا ما اعلم الا بقياس على غيره. على
المسجد. دخول المسجد. فاليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه.
نعم.
وروى الطبراني في المعجم الصغير عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا انفعل احدكم فليبدا باليمنى. وإذا خلع فليبدأ باليسرى وعلى قياسه القميص ونحوه.
هذا في الصحيحين ما يحتاج إلى هذا في الصحيح. إن جعل أهل اليمين واليمين وخلع فليبدأ باليسرى وأنتك اليمنى أولها تفعل وآخرها تنسى. أقول هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. نعم. نعم.
يركب باليمين
ما هو ما أخبر ورد هذا الشيء ما أخبر ورد هذا ما أعرف ورد هذا الشيء. نعم.
الله إليك إذا ازدحم اثنان عند الباب سواء باب المسجد أو باب البيت يقول يمين يقدم الذي بجنبه يقول للذي بجنبه أخرج قبلي يمين لأنه عن يمينه هل كذلك؟
ما أعرف أو ما أعرف له أصلا ما أعرف له أصلا. نعم نعم بالشق الأيمن يبدأ بالشق الأيمن بيساره يساره يبدأ بالشق الأيمن. نعم.
أما ثبت من صلى الله عليه وسلم استاف في يساره؟
هذا السواك باليسار لأن هذا إذا في الأذى. نعم.
يقول الحديث يا شيخ من باب الحديث كان النبي يحب التيمم كان دخول المنزل
يعجبه التيمم من تنعله وتبذله وطهوره ومن شأنه كله هذا يعمه يعم دخول المنزل يعم دخول المنزل. نعم. دخول المسجد. نعم.
ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة.
هذا ورد في الحديث ضعيف ولا ورد في هذا واسع يعمل ما هو الأصلح له لأن هذه السراقة اعتماد على اليسرى عند قضاء الحاجة حديث ضعيف لكن يعمل عند قضاء الحاجة اللي يراها أنسب له، يعتمد على الجهة اليمنى أو اليسرى أو لا يعتمد على شيء منهما، ليس في هذا نص، الأمر واسع. فقول يعتمد اليسرى ضعيف.
لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكتفي على اليسرى وأن ننصب اليمنى.
هذا ضعيف لو صح لكان، لكن حديث ضعيف ضعيف شديد. نعم.
ويستحب له بعده إذا كان
بعض أهل العلم أحسن الله إليكم قول في الحاشية وعلله بعض أهل العلم لأنه أسرع وأسهل لخروج الخارج،
لكن هذا يعمل له الأصلح، يعني هو أبخص من نفسه بقاضي حاجة هو أعلم من نفسه. نعم.
ويستحب له بعده إذا كان في فضاء لا يراه أحد،
هذا السنة، كان إذا خرج الأذى أبعد عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه أحد، هذا السنة في الفضاء في الصحراء.
لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه. ويستحب استتاره.
نعم حتى لا ترى عورته. نعم.
ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتى الغائط فليستتر.
نعم.
رواه أبو داود.
من فرق بين اللول والغائط لبعض الأحاديث الدالة على ذلك.
البول أسهل لكن على كل حال كونه يبتعد عن حتى لا ترى عورته أو لا سنة، لأنه يعم إذا قضى حاجة كما جاء في حاجة ناس غيره.
ما جاء أحسن رأيت أنه استتر ببعض الصحابة.
ما أذكر شيء إنما جاء هذه في الاغتسال، أما استتر عن بعض الصحابة ما أذكر شيء في هذا لا في غسل. نعم.
يكون
هذا عام هذا هو الأصل، لأنه يحتاج إلى كشف العورات. نعم. نعم. هذا إذا لا يرى أحد يقول بأنه قائمة وليس يحسره. نعم. نعم.
وارتياده لبوله موضع الرخوة بتثبيت الراء لينا هشا.
هذا واضح، لأنه إذا كان قاسي قد يطشش عليه، إذا كان يبول في الأرض يتحرى الأرض اللينة حتى لا يبشك عليه البول. نعم.
لحديث إذا بال أحدكم فليرصد لبوله. رواه أحمد وغيره. وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول.
هذا إذا دعت حاله، إذا دعت حاله. نعم.
فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول.
الحديث هذا
قال لا حشي على شيء، قال رصد البول على شيء.
أحسن الله إليك. في حاشية البول قال الشيخ عبد الرحمن ولفظ أبي داود عن أبي موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل حائط فبال، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. والحديث وإن كان فيه مجهول فأحاديث التنزه من البول تفيد ذلك.
من يريد هذا؟ أنا أخرجه
أبو داود فهارة باب الرجل يتبول لبوله وأحمد والطيالسي والحاكم
معرفة الصحابة والبيهقي. الطهارة باب الاحتياج للبول
من طريق
ابن سياح
عن رجل
اسود
عن
ابي
موسى
الاشعري.
الحديث ضعيف
لان
مداره على رجل لم يسمى وقد
صحح الحاكم وافقه الذهبي. لكن المعنى معروف، اقول معنى واضح حتى لو ما جاء في حديث. فتحرى الانسان الشيء الذي لا يرد عليه بوله ثم محل دمث ويدخل فوقه ينزل البول عنه ينزل إلى أسفل أو يصل ذكره بالأرض حتى لا يطيل على شيء من الرشاش. نعم.
نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائر الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي، هاتف رقم 42807 93.